بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: من لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بوجود فقدانها. من لم يعرف قدر النعم بوجدانها، أي بوجودها، عرفها بوجود فقدانها. كثيرون هم أيها الإخوة الذين يتصورون أن معرفة قدر النعم تتمثل في اتخاذ الوسائل المادية لرعايتها وحمايتها والاهتمام بها. فإن سئلوا كيف يمكن لأحدنا أن يقدر نعمة أسداها الله عز وجل إليه، يخيل إليه أن وسيلة تقديره لهذه النعمة هي أن يبذل كل ما يملك من حيلة وفكر وقدرة وحركة في سبيل الاحتفاظ بهذه النعمة. فمثلا إذا كانت النعمة تجارة مزدهرة ومالا وفيرا أكرمه الله عز وجل به، فتقديره لهذه النعمة فيما يخيل إليه يتمثل في أن يسهر الليل برعايتها وفي الاهتمام بتجارته ووضع الخطط الدقيقة لحماية نفسه من الإفلاس ومسابقة الآخرين ورصد كل الوسائل الاقتصادية الحديثة وتطوير عمله التجاري. يقول: أنا أقدر هذه النعمة بهذه الطريقة. وإن كانت النعمة عافية خيل إليه أن تقديره لنعمة العافية هي أن يراجع دائما طبيبه، وأن يلاحظ قانون طعام والشراب في حياته بدقة، وأن لا يخرج عن النظام الذي يلزم به ذاته، وربما أيضا أن يراجع المشفى في كل شهرين أو 3 أشهر أو 4 أشهر ليخضع نفسه لتحليلات جديدة وفحوصات وما إلى ذلك. يقول: أنا أقدر نعمة العافية بهذه الطريقة. وإذا كانت النعمة عبارة عن أسرة مكونة من زوجين وأولاد وحياة آمنة مطمئنة، يخيل إليه أن رعاية هذه النعمة تتمثل في مزيد من المال يمتلكه، وفي دار واسعة جميلة ذات أثاث ورياش فاخر، هو بهذا يرعى هذه النعمة. هل هذا هو تقدير النعمة؟ لا. تقدير النعمة لا يتمثل في مجرد هذه الأمور. وابن عطاء الله عز وجل عندما يقول: من لم يعرف قدر النعم بوجدانها، لا يعني بمعرفة قدرها هذه الأسباب المادية، لا، هنالك وسيلة أخرى أهم بكثير من هذه الوسيلة، هي ما يعنيه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. ما هي الوسيلة الثانية؟ طبعا الأسباب المادية نحن لا ننكرها، وشريعة الله عز وجل تأمر باتخاذها، لكن عندما يقال لك اعرف قدر النعم التي أسداها الله إليك، إياك أن تتصور أن معرفة قدرها إنما تتمثل في هذه الأسباب المادية. لا، هنالك وسيلة أخرى تتمثل فيها معرفتك لقدر النعم التي أسداها الله عز وجل إليك. ما هي؟ هي أن تربط النعم بالمنعم عز وجل، وأن تعلم أن المال الذي تتمتع به جاءك من عند المعطي الأوحد وهو الله، وأن العافية التي يزدهر بها كيانك إنما هي منحة لك من الله، وأن الأسرة التي تنعم في ظلالها إنما هي عطية هي الأخرى من الله. ثم أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي أسداها الله سبحانه وتعالى إليك. وكيف يكون الشكر؟ ليس الشكر بالوسيلة التقليدية المعروفة عند الناس جميعا بأن يقول أحدنا الحمد لله، الشكر لله في المناسبات. كثيرون هم الذين يتصورون أن معنى الشكر هو أن يكرر هذه الكلمة بلسانه. رآه صديق له قال كيف حالك؟ يقول الحمد لله، نشكر الله. ربما كان الرجل لا يصلي ولا يلتزم بشيء من أوامر الله، لكنها كلمات تقليدية تعودنا عليها في المناسبات. لا، ليس هذا هو الشكر الذي به تحصن النعم والذي به يعرف الإنسان قدر النعم. إذن ما هو الشكر؟ الشكر هو أن تصرف هذه النعم التي أسداها الله إليك للمهمة التي خلقت من أجلها. هذا هو الشكر. الشكر أن توظف النعمة التي أسداها الله إليك، المال مثلا، أن توظف المال الذي أكرمك الله عز وجل به للمهمة التي خلقك الله من أجلها، أن توظف العافية التي متعك الله بها للمهمة التي خلقك من أجلها، أن توظف الأسرة والأولاد والدار الجميل التي متعك الله بها للمهمة التي خلقك الله من أجلها. إن أنت فعلت ذلك فأنت شاكر. إذن كيف يكون تقدير الإنسان للنعمة التي أسداها الله إليه؟ إنما يكون تقديرها بهذه الطريقة. طبعا نتخذ الأسباب المادية لحماية النعمة التي أسداها الله عز وجل إلينا، لكن فلتعلم أن هذا لا يكفي لكي يكون حصنا لهذه النعم. لا، حصن هذه النعم يتمثل في هذا، أن تعلم أن هذه النعمة لم تأتيك صدفة، لم تأتيك بعرق جبينك، لم تأتيك هذه النعمة بالحيلة التي خططت لها، وإنما جاءتك منحة من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني أن تربط النعمة بالمنعم، ثم أن تشكر الله على هذه النعمة. فإن أنت فعلت ذلك فقد عرفت قدر النعمة، وإذا عرفت قدر النعمة فأنت الآن عرفت قدر النعمة بوجودها، ولم تحتاج إلى أن تفقد. الباري عز وجل يديمها لك ويبقيها لك لأنك قد عرفت قيمتها بوجودها. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. أما إن قطعت النعمة عن المنعم، يعني أكرمك الله بالمال الوفير، بالتجارة المزدهرة، فحجبك ذلك عن الله، بدلا من أن يشدك ذلك إلى الله الذي أنعم عليك وتفضل عليك به، شغلك ذلك عن الله فحجبت عنه. أكرمك الله بالعافية فسكرت بهذه العافية وتباهيت بها وحجلت بها عن الله عز وجل. وهكذا إن سرت على هذا المنوال والتزمت هذا النهج فقد عرضت هذه النعمة التي متعك الله بها للزوال، عرضت هذه النعمة للزوال. الآن نحن نكرر هذا الكلام أيها الإخوة، وأنا لا أبالي بعتاب من يعاتب وبانتقاد من ينتقد إطلاقا، لأنه الدين النصيحة، فمن قبل هذه النصيحة فنعمة، ومن لم يقبلها فذنبه على جنبه. وأنا أؤدي مهمي، أقول للمرة الثانية والثالثة والرابعة، من الذين يخشون هذه المجالس هذه الدروس من الناس؟ الطبقة الوسطى فما دون. نعم طيب، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالمال الوفير، بالتجارة المزدهرة، بالعطاء الممتد الواسع، أين ترون الواحد منهم؟ أفتش ببصري يمينا وشمالا في كل يوم في كل درس فلا أجد ولا واحد من هؤلاء. طبعا أنا أعرفهم، لا أجد ولا واحد من هؤلاء. لماذا؟ صدق عليهم قول الله عز وجل، شغلتنا أموالنا وأهلنا. نعم، إذن هؤلاء ماذا صنعوا؟ حجبوا أنفسهم عن المنعم بالنعم التي متعهم الله بها. هذا شيء خطير عجيب، هذا لله المثل الأعلى. لكن أنا أتحدث على مستوى الإنساني، زيد من الناس أكرمني بمكرمة نادرة، حماني من هلاك، أعطاني نعمة كنت بأمس الحاجة إليها من اللؤم، أن أتمتع بهذه النعمة وأن أجعل من هذه النعمة التي أكرمني بها هذا الإنسان سببا للتباهي عليه، سببا للإعراض عنه، سببا لنسيانه، سببا لازدرائه، سببا للاستخفاف به. هذا لؤم. ما أعتقد أن في الناس من يعامل أخاه في الإنسانية بهذه الطريقة. فلماذا نعامل ربنا بهذه الطريقة؟ يا أخي، رب عز وجل أكرمك بالعافية التامة، وأكرمك بمال كما يقولون لا تكاد النيران تأكله، وتجارة مزدهرة، أفلا تشكر الله عليها؟ أفلا تحصنها بالطريقة التي يقولها ابن عطاء الله، يعني بأن تعرف قدرها، بتعرف قدرها بهذه الوسيلة، مو تقعد تصير الليل كلياته شلون الصفقة التجارية الفلانية بدي أربح فيها وبدي سكر الطريق على فلان وعلى فلان وفلان، أنا اللي لازم أربح كذا. الناس المحجوبون عن الله يظنون أن معرفة قدر النعم تكون بهذه الطريقة، لا أبدا. أفلا تربط النعمة بالمنعم؟ أفلا تقدر قيمة هذا الإله الذي أكرمك بهذه النعمة؟ أفلا تمد جسرا من الولاء بينك وبين الله؟ أفلا تجلس في مثل هذه المجالس لتنتعش بذكر الله، لتتعلم شيئا من أوامر الله ونواهيه؟ نعم، هذا حال الإنسان الذي لم يعرف قدر النعم بوجودها، بالعكس وجود هذه النعم أنساه قدرها، وجود هذه النعم أنساه قيمتها بالمعنى الذي ذكرته لكم. من لم يعرف قدر هذه النعم بوجودها عرفها بوجود فقدانها، سيعرفها غدا لكن متى؟ عندما يفتقدها. سيعرف قيمة العافية التي كان يتباهى بها على الله عندما تتسرب إلى جسمه الأمراض. سيعرف قيمة نعمة المال والغنى عندما يستلب الله سبحانه وتعالى منه هذه النعمة سيعرف. وهكذا كل النعم بهذا الشكل. هذا قانون ألزم الله عز وجل به ذاته العلي، ينطبق على الأفراد وينطبق على المجتمعات والدول. يعني الفرد الذي متعه الله بنعمة فسكر بها وحجب بها عن الله بدلا من أن تشده إلى الله واستمر حاله على هذا المنوال، استمر هذا الإنسان بسلوكه هذا عرض نعمته هذه للزوال. كذلكم المجتمعات، دولة الباري عز وجل متعها بالغنى، متعها بالهدوء والأمن والطمأنينة والقوة والمنعة، فسكرت هذه الدولة بهذه النعم واستمر الحال بها على هذا المنوال مدة من الزمن. هذه الدولة ماذا صنعت؟ عرضت هذه النعم التي متعها الله عز وجل بها للانمحاق والزوال. وهذا قانون لا يتبدل أيها الإخوة، ما في شذوذ، ما في خلف أبدا. وأنا إذا أردت أن أفتح ملف التاريخ ستجدون مصداق هذا القانون الذي يحدثنا به كتاب الله كما سنذكر، تجدونه ممثلا مطبقا. دولة بني أمية التي أقامها عبد الرحمن الداخل في الأندلس ظلت مزدهرة طالما كان رجال هذه الدولة يقدرون تلك النعمة، أي يشكرون الله عليها، أي طالما كانوا أمناء على الالتزام بأوامر الله والدعوة إلى دين الله وتنفيذ حدود الله. فلما خلف من بعدهم خلف سكروا بالمال، سكروا بالشهوات، وأصبح شغلهم الدائب نقش القصور بالفسيفساء وما إلى ذلك، وإمضاء الليل كله باللهو الذي تعرفون وما إلى ذلك، واستمر بهم الحال على هذا المنوال واستمرأوا هذه الحياة بهذا الشكل، إلى ما آل حالهم. الباري عز وجل كأنما قال لهم بلسان الحال: هاتوا النعمة التي أسديتها إليكم، لم تقدروها إذ كانت موجودة بينكم، لعلكم ستقدرونها عندما تستلب منكم. ملوك بني الأحمر كانوا أغنى من العهد الأول الذي بنيت فيه الدولة الأموية في الأندلس، كانوا أغنى وأقوى، والحضارة كانت مزدهرة في حياتهم كما تعرفون، لكن ما أغنت عنهم قوتهم، ولا أغنت عنهم حضارتهم، ولا أغنى عنهم كل ما كانوا يتمتعون به، واستلب الله منهم ذلك كله. في حين أنه كان القرون السابقة لتلك الدولة كانوا أقل منهم غنى، وكانوا أقل منهم قوة، كانت حضارتهم غير يعني مزدهرة بهذا الشكل التقليدي الذي نراه فيما بعد، لكن كانت نعمتهم راسخة ومحفوظة ومحصنة. قانون هذا، نعم. لكن قد يقول قائل: فها نحن نرى في كثير من الأحيان أفرادا ودولا تتقلب في نعم كثيرة وقد نسيت المنعم ولم تعد تقدر قيمة لهذه النعمة ولم تعد تشكر الباري عليها، وننظر فنجدهم لا يزالون يتمتعون وينشحون، ما تعرضت نعمتهم للزوال. لا، قانون الباري كمله. قانون الباري يقول: هؤلاء الطغاة، الباري عز وجل يمدهم أولا، طيب يمدهم بالنعم، يبعث لهم النذر لعلهم يستيقظون، يبعث لهم المذكرات لعلهم ينتبهون، ما تنبهوا، يمد لهم إلى أمد. عندما يأتي الميقات المحدد في علم الله عز وجل يجعلهم أثرا بعد عين، ففي ترتيب في نظام. وأنتم تقرؤون كلام الله عز وجل عندما يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر. ما معنى ومن كفر؟ أي ومن لم يعرف قدر النعمة بربطها بالمنعم وتوظيفها للمهم التي خلقه الله من أجلها، فإن الله غني حميد. هذا تهديد. ربي عز وجل يقول ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. بدلوا نعمة الله كفرا، كيف يعني؟ أنعم الله عز وجل عليهم، قال لك اشكروا النعمة، بدلا من أن يشكروا الله عليها سكروا بها. هذا معنى الكفر. طيب هؤلاء ربنا ماذا صنع بهم؟ القانون الذي يلزم الله عز وجل به ذاته العلية هو الإملاء أولا ثم الأخذ ثانيا. ما معنى الإملاء؟ يعني أن يرخي الحبل لهم. يقول فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم. فكيف كان عقاب؟ أمليت شأني عادت، يعني الكافرون الذين كفروا بالنعمة أملي لهم، أملي لهم مدة من الزمن حتى ما يعتبوا، يا ربي ما جاءنا نذير، يا ربي ما ذكرتنا، ما بعثت لنا حدا ينبهنا. يعطيه الفرصة تلو الفرصة تلو الفرصة تلو الفرصة، فإذا لم يرعوا في ميقات محدد لا يعلمه إلا الله. نعم، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل ماذا يقول؟ وكأي من قرية، كأي شو يعني؟ كم شي كتير. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. اقرأوا كتاب الله تجدونه قانونا متكاملا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا قانون رب العالمين. أنا أتحدى أن يجد إنسان شذوذا في هذا القانون. وضرب الله مثلا قرية، قرية يعني ضيعة، يعني مجتمع صغير أو كبير، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. ما معنى فكفرت بأنعم الله؟ سكرت بهذه النعمة وأعرضت عن المنعم، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع. لكن متى؟ بعد أن أملى لها، بعد أن أملى لها. إذن الباري سبحانه وتعالى ماذا يصنع؟ يعطي. فإذا طغى صاحب العطاء أرسل له النذور، بدو مد كمان. فإذا جاء النذير تلو النذير تلو النذير ولم يرعوي يمده، لعله تجي ساعة يرجع فيها إلى المنهج السليم. عندما لا يرعوي هذا الإنسان في الميقات المحدد يأخذه الله عز وجل. وقد جسد لنا الباري هذا كله في شخص قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الباري عطاء، إذ قال له قومه، الله بعث له النذر، بعث له من ينبه لك يا رجل، لك الله عطاك، لك عليك شكر النعمة. إذ قال له قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الفرح المراد به المرح والاستكبار يعني. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا صاحب الفضل، ما حد له فضل علي. هذا هو كفران النعمة. إنما أوتيت على علم. شغلة علم هاي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ لك ما بيطلع الماضي شو صار بأمثاله. نعم. فخرج على قومه في زينته. شوفوا قديش الله عم يمدله. تم. طلع كمان عم يعمل استعراض. نعم. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. بعدين فخسفنا به وبداره الأرض فلم تكن له من فئة تغني. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه تنصره وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا الأرض. طيب لخسف بنا. هذا تجسيد لقانون الله سبحانه وتعالى. فلا يقول أن قائل كم وكم من أناس يسرحون ويمرحون بالنعم وربنا يراهم ومع ذلك لم يأخذهم. هنالك قانون يملي ثم يملي ثم يملي ثم إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. وهذا القانون ينطبق على الأفراد كما ينطبق على الدول والجماعات أيضا. طيب. الآن أيها الإخوة السؤال الذي يخطر في البال كيف السبيل إلى أن يتمتع أحدنا بالنعمة فلا تسكره وأن يكون شاكرا لها؟ يعني الواقع أن المسألة فيها شيء من الصعوبة. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هذه الطبيعة البشرية. الإنسان عندما يجد النعم تتراقص من حوله تستيقظ بين جوانحه طبيعة الطغيان، طبيعة الاستكبار، طبيعة الزهو، طبيعة المرح والفرح، طبيعة. طيب كيف السبيل إلى أن أتغلب على هذه الطبيعة بحيث إذا جاءتني النعمة لا تطغيني؟ نعم. بحيث أن يكون الواحد منا مثل سيدنا سليمان عندما أكرمه الله بالنعم ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. يعني شوفوا سيدنا سليمان باري جعله مثل إلنا كيف يكون النعم كثيرة كثيرة. لو واحد كان يعني من حقه أنه يسكر بنعمة كان سيدنا سليمان لازم يسكر بنعمة. ما حدا أكرمه الله بنعمة مثل ما أكرم سليمان بن داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان كلما كثرت النعمة لديه كلما ازداد تواضعا وتذللا لمولاه وخالقه. الآن ونحن أيضا لكي نسير هذه المسيرة ما السبيل؟ سبيل بسيطة. السبيل أولا أن تربط النعمة بالمنعم. هذا أول علاج. يعني إذا جاءتك نعمة العافية رأسا سل من الذي أكرمك بها. جاءتك نعمة المال رأسا سل من الذي جاءك بهذه النعمة. لا تقف عند الأسباب الظاهرة اخترقها إلى المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. نعمة الزوجة الأولاد تذكر المنعم دائما دائما. اربط النعمة بالمنعم. إن فعلت ذلك ما الذي يحدث؟ نحذر. احذروا. إذا ربطت النعمة بالمنعم ما الذي يحصل؟ يحصل أن حبا ينقدح بين جوانحي لمن؟ للمنعم. لما دائما طلع العافية منين جاءت؟ من عند رب العالمين. المال من عند رب العالمين. طمأنينة العيش من عند رب العالمين. الهدوء رد الغوائل من عند رب العالمين. طيب جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. عندئذ تنقدح بين جوانح محبة هذا المنعم. فإذا انقدحت محبة المنعم بين جوانحك ألهب هذا الحب بين جوانحك مشاعر الذكر. عندئذ تكون ذاكرا له دائما. لأنه دائما النعم بدلا من أن تحجبك عن المنعم تذكرك به. بدلا من أن تنسيك النعمة المنعم المتفضل تذكرك به أيضا. فأنت بسبب هذا التذكر هذا الربط تكون سيد الذاكرين. وأجل أنواع الذكر هو الذكر الذي ينبثق من ربط النعمة بالمنعم. يعني عندما تجلس على مائدة الطعام لتتناول الطعام تتذكر المنعم. شلون أنا عم بقول لك المائدة منين تكونت إلي؟ وأنا دائما بقول لو كل أنواع الطعام اللي بيخترعوها العالم في الشرق والغرب والشمال والجنوب كلها مهما تطورت هي نتيجة إيش؟ نتيجة سماء أمطرت وأرض أنبتت وحيوانات أخضعها الله لنا لحوما وألبانا. في غير هيك؟ هالأربع أشياء هي مصادر كله وكلها من عند مين؟ من عند ربنا. السماء التي تمطر، الأرض التي تنبت، الحيوانات التي سخرها الله لنا لحوما وألبانا. طيب لما بتقعد على المائدة وتربط النعمة بالمنعم شو بيصير فيك؟ تشاؤم. لما بتوقف أمام المرآة وتجد نعمة العافية في كيانك إلى ما ينقلب حالك؟ حب عشق لهذا الإله اللي أكرمك بهذه بهالنعمة. تطلع على المال اللي عندك اللي الله عم يبعث لك يا شيء ورا شيء عم يغطي لك حاجتك. ربط النعم بالمنعم يجعلك تعشق المنعم. فإذا عشقت المنعم ذكرته دائما دائما. عندما تذكره نتيجة لربط النعم بالمنعم عندئذ تقدر النعمة حق قدرها، وهذا هو الذي يقودك إلى الشكر. عندئذ تكون من الشاكرين. توظف نعمة المال للمهمة التي خلقك الله من أجلها. يعني بتجعل المال خادم لوظيفتك. شو وظيفة الإنسان؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. العافية تتحرك وتحرك كيانك لتنفيذ المهمة التي أقامك الله من أجلها. الأسرة المكونة من زوج وأولاد تجعل هذه الأسرة كلها متجهة لأداء هذه المهمة التي أقامك الله عز وجل عليها. الدولة التي متعها الله سبحانه وتعالى بالهدوء وطمأنينة البال ورغد العيش والقوة وما إلى ذلك، رجالها يجعلون من هذه النعم سببا ووسيلة لأداء المهمة التي أقامهم الله عز وجل عليها. هذا هو السبيل، هذه هي الطريقة التي بها يحصن الإنسان النعمة، ومن ثم يكرمه الله عز وجل بدوامها واستمرارها. هذا الذي أقوله أيها الإخوة يجعلنا أمام جواب عن أسئلة كثيرا ما تتردد وتطوف بأذهاننا. كلما دنت الأمة العربية والإسلامية إلى معين دينها، وكلما عادت إلى رشدها، وكلما دعاها الداعي فاستجابت للإنابة إلى الله عز وجل، كلما دنت من أن تعود إلى عزها وإلى سابق قوتها وغناها. نعم، وكلما ازدادت شرودا عن أوامر الله وازدادت خضوعا لشياطين الإنس والجن، كلما زادها الله عز وجل ذلا وزادها الله سبحانه وتعالى مهانة. هذا باختصار هو معنى هذه الحكمة التي يذكرنا بها ابن عطاء الله. من لم يعرف قدر النعمة بوجودها عرفها بوجود فقدانها، يعني عرفها بزوالها. وهذا الكلام طبعا اعتصره ابن عطاء الله رحمه الله تعالى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله عز وجل على كل حال، ونختم درسنا كالعادة بالدعاء. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ووعدك حق لا يلحقه خلف يا ذا الجلال والإكرام، ونحن عبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك اللهم بإيماننا بك، ونسألك اللهم بإيمان عبادك الذين آمنوا بك على وجه هذه البسيطة، ونسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيبنا في أمالنا. انصر عبادك المظلومين المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بدموع السكالى وبدموع اليتامى، ونسألك بدعاء المظلومين الذي يرتفع إليك على السحاب، نسألك اللهم بذلك كله أن تحقق في عبادك المؤمنين وعدك القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. انصر عبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام، اشف اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إنا مؤمنون بك واثقون من حكمتك، نحسن الظن بك يا ذا الجلال والإكرام، نعلم سوء حالنا، نقر بسوء فعالنا، وقفنا ببابك مثقلين بالأوزار معترفين بالتقصير، ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك، فنسألك بغناك عنا ونسألك بافتقارنا إليك إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت الهادي، لا هادي إلا أنت، فنسألك اللهم أن تهدي عبادك المسلمين وأن تردهم إلى حظيرة دينك يا رب العالمين. قادة المسلمين يا رب أصلح حالهم، اجمع كلمتهم، وجه قلوبهم إلى ما يرضيك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدهم في من هديت، اللهم اهدهم في من هديت يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين آمين، والحمد لله.